الوجه الثاني ونحن بصدد بيان الوجوه التي قيلت او يمكن ان تقال لمعالجة التعارض بين منطوق صحيحة ديجن الشحام ومفهوم صحيحة عبد الرحمن الحجاج التي استدل بها المشهور على قوله الروايتان امامنا في هذه المجموعة صحيحة عبد الرحمن الحجاج التي استدل بها المشهور على ان التزكية هي قطع الاوداج الاربعة لدليل ذيل الرواية اذا صار الاوداج والاوداج هي الاربعة لتفصيل تقدم. هناك مقابل مشهور قول قال له يكفي قطع الحلقوم وانهار الدم والدليل صحيح الديدن الشحام الموجودة امامنا اللي في غيرها اذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. من القولين اللي رجع استدلالهم الى هاتين الروايتين والنصارع المتعارض الان بين مفهوم صحيحة عبد الرحمن الحجاج اللي يعني مفهومها إذا لم تفر الأوداج ففيه البأس، وما صحيحة زيد الشحام تقول لا قطع الحلقوم لا بأس به، ما حاجة إلى فري الأوداج. وكنا بصدد إذن بيان وجوه حل هذا التعارض، ذكرنا الوجه الأول في الدرس السابق. الوجه الثاني وقد حكاه صاحب الرياض قدس سره عنه المحقق التجاري صاحب الكفاية هو تقديم صحيحة زيد الشحام لأن دلالتها بالمنطوق ودلالة صحيحة ابن الحجاج بالمفهوم والأول أرجح. المنطوق مقدم على المفهوم ودلالة زيد الشحام بمنطوقها بينما صحيحة ابن الحجاج دلت بمفهومها على المطلوب فيقدم المنطوق على المفهوم. هذا الوجه قابل للنقاش من عدة وجوه. أولا كبرويا نحن لا نقول بأن المنطوق مطلقا يقدم على المفهوم، لا، وإنما التقديم بالأقوى ظهورا. وعدنا شيء التساوى وتقديم المنطوق على المفهوم، فإذا هذا كبرويا مناقش فيه، وإنما يقدم الأقوى ظهورا سواء كان منطوق أو مفهوم. ثانيا أن صحيحة ابن الحجاج إنما دلت بالمنطوق أيضا على مطلوب المشهور وليس بالمفهوم، استدل المشهور بمنطوقها إذا صار الأوداج وقالوا والأوداج يراد بها الأربعة، فاستدلوا بمنطوق صحيحة ابن الحجاج على مطلوبهم وليس بالمفهوم، إنما نحن حررنا المفهوم. هي أربعة ففيه البأس، فالطيبة صحيحة زيد الشحام اللي هو فقط الحلقوم واحد من أربعة تقول إذا قطع الحلقوم فلا بأس به، والمفهوم يقول إذا لم تفرع إذا لم تقطع أربعة أوداج ففيه البأس، والآن أنت اكتفيت بواحد فيلزم تخصيص أكثر وهو مستهجن. أن تقيد مفهوم ابن الحجاج صحيحة ابن الحجاج بصحيحة زيد الشحام يلزم منه تخصيص الأكثر، لأن المفهوم يقول إذا لم تفر الأوداج يعني أربعة ففيه البأس، يجي تقيد بصحيحة زيد اللي تقول إذا قطع الحلقوم واحدة كافي، هذا لزم تخصيص الأكثر وهو مستهجن. إذا هذا الوجه الثاني الذي نسب إلى محقق سرزور صاحب الكفاية أيضا فيه إشكال وغير تام. الوجه الثالث الذي قيل هو نفي المعارضة أصلا بين مفهوم صحيحة ابن الحجاج وصحيحة زيد الشحام. كيف ينفى المعارضة أصلا؟ بعدة تقريبا. أما أن نقول أن صحيحة ابن الحجاج لا مفهوم لها لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، لاحظ الصحيحة أمامنا، صحيحة عبد الرحمن الحجاج، سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود، يذبح بهن الإنسان إذا لم يجد سكينا؟ فقال إذا فر العوداج فلا بأس. يعني الرواية بصدد بيان ما يفرى به وهي الآلة، وليس بصدد بيان ما يفرى من الأوداج حتى تتمسك بإطلاقها وتقول إذا نشوف المراد بالأوداج الأربعة. يسأل الإمام هل يجوز الذبح بكذا بكذا بكذا؟ قال الإمام ما دام قابلة على فري الأوداج إذا يجوز الذبح بها. فالإمام ليس بصدد البيان من ناحية ما يفرى حتى تستدل بها، وإنما بصدد البيان ما يفرى به أي الآلة. فإذا لا مفهوم لها الرواية لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. هذا وجه أو تقريب لنفي المعارضة بأن نقول أن صحيحة الحجاج لا مفهوم لها. تقريب آخر قلنا أن الوجه الثالث هو نفي المعارضة أصلا بعدة تقريبات، أما أصلا لا مفهوم للحجاج حتى يقع التعارض، أو لأن النسبة بينهما هي العموم المطلق وليس العموم من وجه حتى يقع التعارض، لأن بناء على المشهور اللي يقول يراد بالأوداج الأربعة، وما هي النسبة بين صحيحة الحجاج اللي تقول إذا فر الأوداج الأربعة فلا بأس، وصحيحة جيد اللي تقول إذا فر الحلق لا بأس، موقف مطلق وليس من وجه حتى يقع التعارض. وفي مثل هذه الحالات كيف نتصرف؟ نأخذ بالأقل ونحمل الزائد على الاستحباب. مثل ما مثلا يقول إذا اغتسلت بإناء لا بأس، إذا اغتسلت بإناء لا بأس، يعني إناء تأتي ويحمل الزائد على الاستحباب. فالآن صحيحة ابن الحجاج تقول إذا فر الأربعة لا بأس، وصحيحة الشحم تقول إذا فر الحلقوم لا بأس، يعني إذن الحلقوم كافي للتزكية والزائد يحمل على الاستحباب أو على أي شيء آخر. هذا التقليد الثاني لنفي المعارضة أصلا بأن النسبة بينهما ليست في التعارض عموم وخصوص مطلق، وفي مثل هذه الحالة يؤخذ بالأقل ويحمل الزائد عن الاستحباب. الوجه الآخر، التقليد الآخر لنفي المعارضة أصلا، هو منع كون البأس في صحيحة الحجاج يدل على الحرمة، وإنما قد يدل على الكراهة، خصوصا مع هذا التقليد الثاني الذي ذكرناه الآن من أن النسبة بينهما مطلق. فإذا فر الأوداج فلا بأس بموجب قرينة التقريب الثاني الذي ذكرناه، فالبأس هنا أعم من الحرمة ومن الكراهة، فلا يكون إذا معارضا لصحيحة الشحام. التقريب الرابع لنفي المعارضة نقول أن الفري في صحيحة ابن الحجاج كما قال البعض بمعنى الشق وليس بمعنى القطع، فلا معارضة مع صحيحة جيد الشحام التي ورد فيها القطع. وقلنا أن بعض الأساطين قال بذلك لأن الفرق نسبه إلى بعض المصادر اللغوية للهروي في غريب الحديث. فإذا هي الآن أربع تقريبات التي استطعنا أن نقدمها لنفي المعارضة أصلا بينهما، فلا حاجة إذن تكون سالبة لانتفاء الموضوع المسألة. قال الشهيد الثاني قدس الشؤون: لا شبهة في أنه مع فري الأوداج الأربعة تحل الذبيحة بالتأكيد على قدر متيقن، ولكن ذلك لا ينافي الاكتفاء بما دونها، لا ينافي أن نلتزم بأن قطع الحلقوم كافي. لا بأس تقول أيها المشهور قطع الأربعة تتحقق التزكية، لكن لا تنفي غير ذلك، ولكن ذلك لا ينافي الاكتفاء بما دونها. فإذا ثبت في الرواية الصحيحة وهي زيد الشحام الاكتفاء بقطع الحلقوم لم يكن منافيا له، لذلك قول المشروع الأربعة إلا من حيث المفهوم وليس بحجة. لا ما تعرف بينهما هاتان الروايتين، هاي تقول إذا فري الأوداج الأربعة لا بأس قد نبتزم بها وإحنا متفقين عليها، وهي تقول إذا قطع الحلقوم لا بأس هم خلنا نبتزم بها، وين المعارضة؟ المعارضة من جهة مفهوم ابن الحجاج مع صحيحة زيد بن الشحم، قال ولا مفهوم، هذا المفهوم لا ليس بحجة. وأيضا فإن الكلام بشهيد ثاني في المسألة، وأيضا فإن فري الأوداج لا يقتضي قطعها رأسا الذي هو المعتبر على القول المشهور، لأن الفري التشقيق وإن لم ينقطع. قال الهروي في حديث ابن عباس، الهروي في كتابه غريب الحديث: كل ما أفرى الأوداج أي شققها وأخرج ما فيها من الدم. فإذا هذا أيضا إشكال ثاني أضافه شيء ثاني، فقد ظهر أن اعتبار قطع الأعضاء الأربعة هذا الذي التزم به المشهور لا دليل عليه إلا الشهرة. فلو عمل بالروايتين صحيحة الحجاج والشحام واعتبر الحسن حسنة زيد الشحام بحسب التقسيم يومئذ، لاكتفي بقطع الحلقوم وحده أو فري الأوداج بحيث يخرج منها الدم وإن لم يستوعبها بالقطع، يكفي شق وإنهار الدم. إلا أنه لا قائل بهذا الثاني وهو كما التخير من الأصحاب، نعم هو مذهب بعض العامة. هذا إذا الذي قاله الشهيد الثاني. رد عليه صاحب الجواب، الآن إذا فهمنا كلام صاحب المسالك الشهيد الثاني، لأنه أولا ما قطع الخبر أن ينتزم بيناتهم اثنيناتهم تعارض، وين صار بين مفهوم صحيحة من الحجاج ومنطوق صحيحة من الشحام، وهذه الصحيحة لا مفهوم لها أو حسب تعبير قال والمفهوم ليس بحجة. ثانيا أن هذه الصحيحة الشحر عبرت بالقطع وتلك عبرت بالشق، خلينا ننتزم نقول أن تلك تحقق إما بقطع الحلقوم أو بشق الأوداج الأربعة دون قطعها. رد عليه صاحب الجواب قدس السرور: بما تقرر في الأصول من حجية المفهوم المجبور. هذه الجملة الشرطية، قال عندنا الجملة الشرطية لها مفهوم، فهذا الرد الأول من صاحب الجواهر على الشهيد الثاني. وصلاحية معارضته للمنطوق، المفهوم قادم لأن يعارض المنطوق، هم فيه ظهور مقابل هذا الظهور، خصوصا في المقام باعتبار اعتباره بالشهرة العظيمة والإجماعين المحكيين، بل يمكن دعوى تحصيله مو فقط إجماع محكي لحتى محصل، خصوصا بملاحظة السيرة القطعية وأصالة عدم التفكية التي هي من قدير الحكم الشرعي المحتاج إلى التوقيف، بل هي منه، فلا يكفي فيها مطلق اسم الذبح بعد تسليم صدقه في الفرض. فملخص العدة وجود صاحب الجوائز الثاني: أولا أنك أنكرت مفهوم الجملة الشرطية، والجملة الشرطية لا مفهوم، وأيضا أوضح الجمل التي لها مفهوم. ثانيا أنه التذكية أمر توقيفي نحتاج إلى أمر من الشارع فيه، والآن نحن في شك إلى قطع ما دون الأوداج الأربعة، هل تحققت التذكية أو لا باعتبار أن القدر متلقن وقطع الأربعة، فنرجع إلى الأصل والأصل وعدم التذكية، والتذكية أمر توقيفي لابد من نص من الشارع، فإذا شككنا نرجع إلى أصل التذكية. ولا ينفعك ما قاله البعض مثل ما أخذنا بالدرس، هذا القول اللي اكتفى بقطع الحلقوم قلنا له دليلان: صحيح الشحام وصدق التذكية والذبح لغة فيما إذا قطع الحلقوم وحده، قال هذا ما يكفي تستدل به، فلا يكفي فيها مطلق اسم الذبح بعد تسليم صدقه في الفرض. لو سلمنا أنه يصدق التذكية والذبح عرفا على مجرد قطع الحلقوم هذا ما يكفي، لأنه نحن أمام أمر توقيفي شرعي، فلا بد من أن الشارع يحكم لنا فيه، ما علينا بل إحكايات والتعاريف هذه اللغوية. هذه إذا ردود صاحب الجوار قدس سره على الشهيد الثاني، وهي كلها قابلة للدفع كما ترى. أولا بالنسبة للمفهوم، وقال بما تقرر في الأصول من حجية المفهوم، ظهر أنه لم ينفي المفهوم كبرويا شهيد الثاني، وإنما قال هنا الجملة لا مفهوم لها، هنا الجملة لا مفهوم لها، ونحن معه فعلا هنا الجملة لا مفهوم لها، لا لما قربنا منها أنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. فإذا الشهيد الثاني لم ينكر كبرى أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم، لا، وإنما في المقام ليس لها مفهوم، وهذا كلام الشهيد الثاني صحيح وقد قربنا. الملاحظة الأخرى التي قالها صاحب الجواهر، قال بأنه خصوصا في المقام باعتبار اعتراضه بالشهرة العظيمة والجمع المحكية، خصوصا بملاحظة السيرة القطعية، ونحن معك، السيرة القطعية موجودة على أن تركيا يعني السيرة الجارية سفر الأوداج الأربعة، هذا صحيح، لكن السيرة ليس لها لسان نفي لما عدا هذا، غاية ما يدل على أن التزكية تقع بفريق الأوداج الأربعة، وهي سيرة القصابين جارية في الخارج، نعم، لكن هل لهذه السيرة لسان ينفي الاقتطاع بقطع الحلقوم وإنهار الدم اللي دللت عليه؟ لا، السيرة ليس لها هذا اللسان. هذه الملاحظة الثانية التي ذكرها أيضا مردودة. الملاحظة الثالثة التي ذكرها وهو قال أن التزكية حكم شرعي ومحتاج إلى توقيف باعتبار أمر يحتاج إلى بيان من قبل الشارع، فلا يكفي فيها مطلق اسم الذبح، نحن معك، والشهيد الثاني معك أيضا يقول بذلك، وعنده دليل وهو صحيحة الشحام، ولم يستند إلى هذا الفهم العرفي للتزكية، لأن العرف يفهم من التزكية قطع الحلقوم وحده، خلص لم نلتزم بأن التزكية قطع الحلقوم، هو استند إلى صحيحة الشحام، فهو متفق معك بأن التزكية أمر توقيفي ويحتاج إلى حكم شرعي، لكن استند إلى الرواية صحيحة الشحام ولم يستند إلى هذا التعريف العرفي حتى يقول فلا يكفي فيها مطلق اسم الذبح، ولم يستند إلى هذا وحده، نعم هو ذكر هذا لكن لم يستند إليه وحده، وإنما إلى الرواية. فإذا هذه الملاحظات التي ذكرها صاحب الجواهر على المسالك كأنها مردودة جميعا. هذا هو الوجه الثالث الذي ذكر في المسألة. الوجه الرابع هو استقرار التعارض والرجوع إلى الأصل. ما استطعنا أن نحل هذا التعارض، فحينئذ ماذا؟ نرجع إلى الأصل، وأي أصل يجري في المقام؟ هذا الذي وعدنا فيه، نحن من أول درس قلنا نؤجل تأسيس الأصل إلى الأخير، لكن نأخذ ما قيل في بيان هذا الأصل. مثل حقق النراقي، أي أصل يجري؟ قال أصالة حلية ما ذكر اسم الله عليه، هذا هو الأصل عنده، أنه إذا يكفي التسمية هو هذا كأنه الشرط الأساسي، خنسمية أو كذا، وما شك من الشروط عدد تسمية فيجري فيه أقالة العدم إلا ما ثبت طبعا بدليل. فالنراقي شيء يقول الأصل باعتبار أن الوجه الرابع الآن في حل التعارض، وهذا أنا نفترض فشلت هذه الوجه في حل التعارض أصبح مستحكما، وين الروح أموات فوقانية لا وجدت ولا ماكو إلى الأصل، أي أصل يجري؟ قال المحقق النراقي أصالة حلية ما ذكر اسم الله عليه، مفروض هذا الشرط الوحيد، لكن يقول ولكن ثبت معه اشتراط شيء آخر لتتحقق التزكية الشرعية، ولما نقول باشتراط قطع الحلقوم فحيث لا نعلم الزائد عليه ننفيه بالأصل. قال عندنا أصالة حلية ما دام ذكرت تسمية عليه خلاص فهو حلال، لكن خو علمنا من دليل آخر أن لا هذا مو كافي وحده، لابد من شيء آخر وهو قطع شيء، القدر المتقل الذي ثبت بالدليل قطع الحلقوم، وما عدا ذلك من فيه بالأصل. فإذا الأصل يكون مع هذا القول بأنه كفاية قطع الحلقوم وإنهار الدم، لكن طبعا هذا الكلام تعليقنا عليه بأنه لا يحل المشكلة، وإنما حول الخلاف إلى مبنائه، يعني أنت الآن تقول إذا استقر التعارض نرجع للأصل، سلمنا وياك، لكن ما هو الأصل؟ الأصل عندك يا محقق النراقي ومن سار على نهجه تقول أصالة الحلية، والمشهور يقول لا، أصالة عدم التزكية جارية في المقام، فحينئذ لا شككنا في التزكية وعدمها، كن نأتي بكل الاحتمالات حتى نتيقن من وقوع التزكية. فما حل الإشكال إذن نراقي؟ ما حل الخلاف، وإنما نقل إلى خلاف مبنائي، فحتى لو قلنا باستقرار التعارض والرجوع للأصل، والأصل فيه خلاف، أنت تقول أصالة الحلية في الأزيد من ذلك، والمشهور يقول أصالة عدم التزكية إذا شك في التزكية، ولا يحسن اليقين بالتزكية إلا إذا فريت الأوداج الأربعة، باعتبار أن المفروض ما يجوز للنراقي أن يتمسك به، هذا كنا نلتقط له، ما يجوز للنراقي أن يستدل بعد بصحيحة الشحام، لأن المفروض أنها سقطت بالتعارض. فرض الوجه الرابع أن استقرار التعارض هو سقوط ونرجع إلى الأصل، فبعد ما يصير النراقي أنت ترجع إلى الصحيحة، لأن الصحيحة قررناها سقطت بالتعارض، نحن والأصل الآن. فأصالة عدم التزكية يقول المشهور التي تجري في الوقت وأنت تجري أصالة الحل، ما يجوز لك الرجوع إلى صحيحة الشحام، المفروض أنها سقطت. هذا الوجه الرابع إذن أيضا لم يحل المشكلة، وإنما نقلها إلى ثلاث مبنائي بين أصلين كل منهما يدعي جريانه. الوجه الخامس هنا في المقام ما حكاه صاحب الجواهر قدس السروح عن الفاضل المقداد ورجحه. قال قدس السروح: يمكن أن يكون الاقتصار في الصحيحة على ذكر الحلقوم باعتبار ما ذكره المقداد من أن الأوداج الأربعة متصلة بعضها مع بعض، فإذا قطع الحلقوم أو الودجان فلا بد أن ينقطع الباقي معه، ولعله كذلك في الذبح المتعارف المسؤول عنه في النصوص، لا ماذا ما إذا قصد الاقتصار على أحدها، وكأنه لذلك ترك ذكر المريح فيهما المفسر في كلام غير واحد بما تحت الحلقوم، وحينئذ فالانتهاء إلى آخر كلامه. ملخص إذن هذا الوجه الخامس يقول أن الأوداج الأربعة متصلة بعضها ببعض، وهذا الذي ربما أدى إلى إثارة مسألة بعدين، وهي أنه هل يشترط أن تكون الجوزة مع الرأس حين الذبح أو لا، لأنه كانوا يعتقدون أن الأوداج الأربعة تتصل في نقطة، فإذا يلزم يعني قطعها لا يمكن أن تقطع بعضها عن بعض، وإنما تنقطع دفعة واحدة لأنها متصلة. فالإمام حينما ذكر الحلقوم وحده معولا على هذا الاتصال بين الأوداج ما ذكره، لأنه يعلم أن قطع أي واحد منها يلزم قطع البقية، فإذا تعويلا على هذا الاتصال الإمام ذكر الحلقوم، وإلا ما يريد الحلقوم خاصة لأنها متصلة الأوداج بعضها ببعض. هذا ذكر الفاضل المقداد ورجحه صاحب الجواهر، لذلك قال إذن لا يوجد قول آخر مقابل المشهور، وإنما يجب قطع الأوداج الأربعة. أما صحيح زيد بن الشحام ذكرت الحلقوم، فما تريد الحلقوم خاصة، وإنما ذكرت تعويلا على هذا الاتصال بين الأوداج الأربعة بحيث لابد أن تقطع سوية. لكن طبعا هذا هو إحنا قابل للنقاش من جهة موضوع، يعني الأوداج الأربعة ليست متصلة، نعلم إحنا صح الحلقوم اللي هو القصبة الهوائية مباشرة في تماس معها خلف المريء وهو مجرى الطعام، لكن الوجهين الآخرين الشريان في جهة صفحة العنق والوريد في الصفحة الأخرى من العنق، فما متصلة إذن هذه الأربعة حتى يبني عليها هذا الوجه. إلا أن شوية يعني نغير التعبير، نقول مو الأوداج متصلة بعضها ببعض، لا هذا واضح أنها ليست متصلة متباينة في الموقع، لكن نقول أن قطع بعضها ملازم لقطع البعض الآخر، يعني بحسب المتعارف، يعني بحسب استعمال السكين حين الذبح لا يمكن الفصل بين قطع أحدها وقطع البعض الآخر، يمكن إذا صارت تصير مقبولة، لكن طبعا مو أكيد أنه تقطع أربعتها، لا بس أكيد ما يستطيع أن يقطع لحلقه إذا ما يقطع المريء معه، المتصلات يعني أصبحت معناه وحدا مع الصحيح. الآن الناس يدرس العلوم والفلسفة وأصبح المعلومات متاحة، تشريح بدن الحيوان أيضا موجود. إذن هذا هو الوجه الخامس، وقد علمنا أنه مستند إلى شيء مخالفا للواقع أن الأوداج أربعة متصلة، فالإمام ذكر الحلقوم باعتبار أنها متصلة فقط، الحلقوم يعني قطع البقية، هذا كأنه مخالف لما عليه خارجا. إذن كيف نتصرف الآن مع هذه؟ ما هو الوجه المختار في معالجة هذه الحالة؟ الذي نختاره إذن في المعالجة هو يبتني على جملة من المعطيات التي ذكرناها خلال نقاشنا لهذه الوجوه. الذي نختاره أن صحيحة ابن الحجاج مجملة لا مفهوم لها، وهذا قربناه لأنها ليست بصدد البيان من هذه الجهة، من جهة ما يفرى من الأوداد، وإنما من جهة ما يفرى به، من جهة الآلة التي يفرى به. قدت معطيات الوجه المختار من هذا المعطى الأول كأنه أن صحيحة ابن الحجاج لا مفهوم لها. المعطى الثاني هنا في الوجه المختار أن الفريق لم يتعين بالقطع، رأينا فيه خلاف، يمكن أن يراد به الشق ويمكن أن يراد به القطع، فلم يتعين معنى الفريق بالشق، فيمكن إذن مع هذا التردد أن نأخذ بالقدر المتيقن وهو الشق وننفي القدر الزائد وهو تمام القطع. المعطى الثالث نستطيع أن نقل أن يقرب الشق بمعنى يعني الفريد بمعنى القطع، سنرجع إليه نحاول أن نفق به أكثر تفصيلا، بس الآن بهذا النقطة. المعطى الثالث إذا نسمي الوجه المختار قلنا يبتني على عدة معطيات. المعطى الثالث أن صحيحة الشحام وإن ذكرت الحلقوم خاصة إلا أنه لا يمكن الاقتصار على قطع الحلقوم لتحقق التذكير لأكثر من وجه أو لأكثر من قرينة. القرينة الأولى الملازمة العادية، عادة الملازمة الخارجية بين قطع الحلقوم وقطع بعض الأوداج الأخرى، لا يمكن أن ينفك قطع الحلقوم عن قطع الأوداج الأخرى، هذه القرينة الأولى على أنه لا يمكن استفادة الاقتصار على قطع الحلقوم من صحيح زيد الشحام، والإمام إنما يجيب بهذه الأسئلة ويعطي هذه الأحكام بملاحظة الحالة الخارجية الموجودة. الإمام إنما بصدد معالجة وتصحيح حالة من الذباحة موجودة في الخارج يتكلم عنها، والحالة في الخارج لا يوجد فيها قطع حلقوم خاص. فالقرينة الأولى هذا الملازمة العادية. القرينة الثانية الزيل الذي يقول إذا قطع الحلقوم وأجرى الدم وجريان الدم لا يتحقق بقطع الحلقوم خاصة، وإنما لابد معه من شق أحد الوجهين على الأقل حتى يجري الدم. فهاتان إذن القرينتان تدلان على أن صحيحة الشحام لا يمكن أن يستفاد منها الاقتصار على قطع الحلقوم خاصة. ولو تعمد نضيف فائدة الفقهاء لم يذكروا هنا، سنشير إلى التنبيه أنه لو تعمد الذابح قطع الحلقوم خاصة لم تتحقق التزكية، بل ربما لا يتحقق موت الحيوان أصلا إلا يعني لنحو بطيء، كل عدد المشاكل مثلا بالتنفس من جهة الأنف تصير لفصون ده مباشرة إلى الحلقوم اللي في يعني ما في العمق. فإذا مجرد قطع الحلقوم ومجرى التنفس لا يؤدي إلى موت الحيوان وتحقق التزكية. وعندنا رواية عن حمران ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق. موجود هنا حديث اثنين بالباب ثلاثة أمامكم. سألته عن الذبح إذا ذبحت فأنت لها ولا تقلب، هاي الفقرة، ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق. الأصحاب ما وضعوا هذه الرواية في موضعها المناسب، درسوا حكم مستقل، ذكروا في مكروهات التذكية أنه ما يصير واحد يدخل السكين يعني يغرزها في العنق ما دون الحلقوم بين الحلقوم والمريء ويقطع للأعلى، يقطع بس الحلقوم، جعلوا الرواية وسنة تتناول حكما مستقلا وحملوها على الكراهة موجود النصوص في ذلك. ولحن موقعها هنا يريد الإمام يصحح كأنه يقول خاف اسمعتوني في اليوم أقول إذا قطع الحلقوم وأنهر الدم تحقق التزكية. لا تتهمون كفاية الاقتصار على الحلقوم، فلو غرز السكين ما دون الحلقوم فقط وقطعه إلى الأعلى ما يكفي، إنما ذكرنا الحلقوم باعتبار ملازمة عادية خارجية أكون يلزم من قطع الحلقوم قطع الأوداج الأخرى، واللي عبر عن الإمام وأنهر الدم أنهر الدم كيف يتحقق بقطع بعض الأوداج الأخرى أيضا مع الحلقوم. فالأصحاب ما وضعوا هاي الرواية هنا في هذا المكان مثل ما نحن جعلنا هذه التركيبة من الرواية، ذكروا حكم مستقل في مكروهات التركية أي في موضع آخر. فإذا هذا أيضا يدعم موقفنا بأن الاقتصار على الحلقوم لا يستفاد من صحيح الزيدان الشحام. نحن ذكرنا قرينتين، قرينة الملازمة الخارجية والرواية كلها إنما جاءت لتعالج حالة خارجية موجودة تتحدث عنه، وقضية إنهار الدم اللي يحتاج إلى قطع أوداج أخرى غير الحلقوم، مضافا إلى أن مجرد قطع الحلقوم لا يؤدي إلى موت الحيوان وتحقق التزكية إلا ربما بوقت أطول من المتعارض، ومضافا إلى رواية حمران بن أعين احنا سميناها رواية يرجع للوسائل بسندها الصحيحة. فلماذا سميناها رواية؟ لأنه يوجد فقط في السند عن أبي هاشم الجعفري عن حمران بن أعين. إذا بهذا السند الموجود الوسائل نقل عن بعض الأصول وبينما في أصول أخرى لا، فأبو هاشم الجعفري لا يروي مباشرة على حمران، فلا بد من وجود فقط في السند. لذلك في مصادر أخرى تجد عن أبي هاشم الجعفري عن أبيه عن حمران بن أعين، وأبو أبو هاشم الجعفري مجهول لم يوثق، فلذلك سميناه. فقد بعضكم يرجع للمصادر ويجد السند صحيح عن أبي هاشم الجعفري عن حمران، هذا كله سند صحيح، إنما سنن رواية أنك سقط بين أبي هاشم الجعفري وأبي. وفعلا إشارة بعض المصادر لم أسجل السماء هي النسخ، بس إذا ترجعون شوفوه عن أبي هاشم الجعفري عن أبي عن حمران. أبو هاشم الجعفري أبوه مجهول، لذلك عبرنا عنها بالرواية. فإذا الآن نلخص الوجه المختار مبني على عدة معطيات أو عدة مقدمات ربما. المعطى الأول أن صحيحة ابن الحجاج لا مفهوم لها، ثانيا أن الفري في صحيحة ابن الحجاج لم يثبت أنه يدل على القطع وإنما على الشق. صحيح الزيدان الشحام وإن يبدو من لفظها كفاية قطع الحلقوم إلا أنها من جملة قرائن لا يمكن الاقتصار على قطع الحلقوم خاصة، ذكرنا هذه القرائن. فالنتيجة الآن خرجنا بها أن التزكية تتحقق بقطع الحلقوم وشق الأوداج الأخرى حتى يتحقق انهار الدم مع قطع الحلقوم، لكن الشق يمكن أن يصل إلى القطع وليس الشق، لما سنذكره إن شاء الله في أمر مستقل. ولا حاجة إلى قطع الأوداج الأربعة، لا دليل على قطع الأوداج الأربعة الذي نريده بعض الأربعة كفاية. فلذلك أنه الآن بهذه النتيجة أصبحنا قريبين أو مطابقين للقول الثالث في المسألة مقابل بين القولين، وهو قول المذكر قول العلامة قدس سره الذي قال بكفاية قطع الحلقوم وقطع الودجين. أما المريء فإلى الآن ما صار عندنا أي دليل على شمول المريء ووجوب قطعه، إلا طبعا بناء على الملازمة الخارجية من أن قطع الحلقوم لابد منه قطع المريء باعتبار التصاقهما في بدن الحيوان، إلا رأينا الآن كل أدلة استعرضناها لم يرد فيها المريء. فإذا هذه هي النتيجة والتي هي كانت مطابقة لما اختاره وقواه العلامة قدس سره من كفاية قطع الحلقوم والودجين. صاحب الرياض قوى هذا القول، لكن الذي أوقفه عن الأخذ به هو الشهرة على أن قطع الأربعة تتحقق التزكية بقطع الأربعة، لذلك قال ولعله صاحب الرياض ولعله لولا الإجماع المحكي لا يخلو عن قوة، بعد أن حكى هذا القول العلامة. إلى آخر ما قال. هذا إذن انتهينا من هذا، من كيفية التذكية وبما تتحقق التذكية. وهنا ننبه إلى بعض الأمور ضمن هذا الإطار. الأمر الأول هذا الذي أشرنا إليه في كلماتنا، واللي أثار صاحب الجواهر لم يسبقه أحد إلى إثارته، وهي قضية الجودة لازم تكون مع الرائس، إذا ما كانت مع الرائس يستشكل. هذا عرفا ولدى العامة مشهور هذا الأمر. صاحب الجواهر قال، ولعل أول من أثار ما موجودة في المصادر قبله، قال بقي شيء صاحب الجواهر كثر السؤال عنه في زماننا هذا، يعترف أنه لم تكن مسؤولة الموجودة المسألة قبله، وهو دعوى تعلق الأعضاء الأربعة بالخرجة التي تكون في عنق الحيوان المسمات بالجوجة، على وجه إذا لم يبقها الذابح في الرأس ولم يقطعها أجمع، ما تتحقق قطع الأوداج الأربعة إلا أن تكون الجوجة مع الرأس، وإن قطع نصف الجوجة. يقول ولكن لم أجد لذلك أثرا في كلام الأصحاب ولا في النفوس، والمدار على صدق قطعها تماما أجمع. هذا هو العبرة، أن تقطع الأوداج الأربعة، الجوجة في الرأس أو في البدن هذا لا يهم، هذا الشرط ما موجود، والمدار على صدق قطعها تماما أجمع. وربما كان الممارسون لذلك الذباح العارفون أولى من غيرهم في معرفة ذلك، وهم الذين أشير عليهم إليهم في بعض النصوص لمن يحسن الذبح ويجيده، والله العالم. طبعا الحق معه أنه، ويكفي لنفي هذا الشرط عدم وجود في أي رواية ولا في أي نص، والمسألة كما نعلم شائعة الابتلاء وكثيرة الابتلاء، فلو كان هذا الشرط موجودا لورد في رواية في كلام من كلام القدماء، فهذا معنى أن هذا الشرط لا أصل له. مضافا إلى أنه طبعا خلاف مبنائي هذا مبني على قول المشهور بوجوب قطع الأربعة، ونحن لن ننتهي إلى قول المشهور بوجوب قطع الأربعة، فتكون مسألة أصلا سالبة بانتفاء الموضوع. إذن هذا هو الأمر الأول الذي ننبه عليه هنا. الأمر الثاني الذي ننبه عليه هو هذا الخلاف الذي أثاره الشهيد الثاني في المسالك وغيره، من أن الفريد بمعنى الشق وليس بمعنى القطع، فلا حاجة إلى اشتراط القطع، واستشهد بكلام الهروي كما نقلنا عنه. فهل الفريد بمعنى القطع أم بمعنى الشق؟ قد يقال بأنه لا حاجة إلى الاستدلال بكلمات اللغويين، لأن التعبير ورد في عدة روايات بالقطع، وورد في صحيحة ابن الحجاج بالفري، فبجمع بعضها مع بعض ينتج أن الفري بمعنى القطع. إذا ما نحتاج، هاي ملاحظة على هذا الكلام، ما نحتاج أن نستدل بكلمات اللغويين، وإنما هكذا نقربه، أن التعبير ورد في بعض الروايات في صحيحة الشحام قرأناها إذا قطع الخلق، وفي صحيحة الحجاج ورد إذا صار الأوداج. فنستطيع أن نقول بقرينة وحدة المراد هنا وهنا، فمعنى الفري هنا هو القطع هنا لوحدة المراد فيهما. فهذا كذب الاستدلال من الروايات على معنى الفري، لماذا الاستدلال بكلمات اللغويين ونقع في هذا الاختلاف الذي نقلناه عن اللغويين؟ لكن هذا قد يرد هذا التقريب بين الله، بينهما فرق، القطع ورد في الحلقوم والفري ورد في الأوداج، فيمكن أن يقال أن المطلوب في الحلقوم هو القطع وفي الأوداج هو الشق. هذا إذن ما يمكن الاستناد إلى، يعني ما يمكن الاكتفاء بهذا باستخراج هذا المعنى من كلمات اللغويين، إلا أن نبني كما قلنا في خلال كلامنا على أن الرواية إنما جاءت لمعالجة حالة في الخارج موجودة، والحالة الموجودة في الخارج هي قطع الأوداج، فإذن يمكن أن تعد هذه قرينة على أن المراد بالفري هو القطع. ويبدو استدل صاحب الجواهر بأنه يوجد إجماع على أن الفري هنا بمعنى القطع، وهذا أول الكلام. وأضاف صاحب الجواب يقول: وأيضا لا إشكال ولا خلاف في إرادة القطع منه بالنظر إلى الحلقوم، بل هو مجمع عليه. متى تستدل على الإجماع؟ رواية دلت صحيح الزيد شحم على أن الحلقوم حكم القطع، ما نحتاج الإجماع. فينبغي أن يكون بالنظر إلى الباقي كذلك، الباقي من الأوداج، فري الأوداج في صحيحة من الحجاج. فيقول إذن هذه هي القرينة، الإجماع وأنه ورد في الحلقوم القطع، فيكون في الباقي أيضا نفس المعنى، وإلا لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين حقيقيين أو مجازيين الذي هو غير مرضي عند المحققين. استعمال اللفظ في أكثر من معنى غير جائز، فهنا جاي القطع بمعنى صريحا، وهنا جاي الفري. فإذا بناكم تستعمل الفري بمعنى الشاق، فاستعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو ممنوع عند المحققين، لكن هذا طبعا مردود. احنا ليس عندنا هنا مورد موضوع واحد حتى يكون من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وإنما ورد القطع بلحاظ الحلقوم، ورد الفري بلحاظ الأوداج الأخرى. قال ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وإنما استعمال اللفظين في معنيين، ليكن القطع بلحاظ الحلقوم والشق بلحاظ الوجهين. ما المانع من ذلك؟ هذا ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. تعدد الباب المدلول هو هذا السنت. الفرع الثاني أو الثالث بالأحرى، صار إذن الفرع الثاني، وهو نحن قربنا الفري بمعنى القطع بماذا؟ باستظهار وحدة المراد. أننا الآن خطمان كان تركيز على هذا الشيء، فرق بين ما قاله صاحب الجواهر، قال استعمال لللفظ في أكثر من معنى وهذا ممنوع، فلا بد أن يكون المعنى متحدا. لا، قلنا هذا التعدد دال ومدلول، استعمال اللفظ المتعدد في المعنى المتعدد ماكو مشكلة، لكن احنا استدلينا على أن الفري بمعنى القطع باستظهار وحدة المراد في الموردين، أن كلمة القطع التي قالها الإمام عليه السلام في الحلقوم هي نفس المعنى في كلمة الفري التي قالها في الأوداج. هذا يمكن الاستدلال بوحدة المراد في اللفظين لحمل الفري على القطع وليس على الشق. الأمر الآخر الذي يمكن أن نذكره هنا، وهو قال المحقق النراقي، طبعا احنا كررنا كثير من النقطة بالسنف، قال لا يعني أنه تفرد به، لا تجد في المصادر، بس نحن لأجل أن نأخذ نصا حتى نعلق عليه فنأخذ أحد النصوص من المصادر. قال المحقق النراقي قدس سره: تجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة قبل خروج الحياة مطلقا أو الحياة المستقرة على القول باعتبارها. لابد إذن أن يتابع فري، مو يفري الودد، يفري الحلقوم ويشرب الجدار مثلا، ثم يروح يفري ودد آخر ويشرب الأغراض ماء، ولعل الحيوان بهذا الفري الأول يموت أو تصبح حياته غير مستقرة. وقد اشترط البعض أننا من شروط صحة التركي أن تكون حياة مستقرة، هذا شرط من الشرط الآتي إن شاء الله تعالى، هل يشترط في صحة التركي يعني أن يكون الحيوان مستقر الحياة أو لا، وما معنى مستقر الحياة؟ هذا الشرط الآتي. فإذا يقول: تجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة قبل خروج الحياة، إما مطلقا أي شكل أشكال الحياة، أو خروج الحياة المستقرة على القول باعتبارها، يعني خلاف في اعتبار استقرار الحياة. فلو قطع بعض الأعضاء وأرسله فانتهى إلى الموت مقابل الحياة مطلقا، أو إلى حركة المذبوح، حركة المذبوح ليست له حياة مستقرة، ثم استأنف قطع الباقي حرما، لا بد من متابعة قطع الأعضاء إلى أن ينتهي. وقيل بالحلية مع بقاء مطلق الحياة، ولو قلنا باعتبار الاستقرار، أنه ما دام الحياة موجودة، حتى لو قلنا أن من شروط التزكية أن تكون حياته مستقرة، بس في هذا المورد حتى لو لم تبقى حياته مستقرة يكفي للحلية ما دام الحياة موجودة بأي شكل من أشكالها. يعني أن شرط استقرار الحياة ليس شاملا لمثل هذه الحالة، وإما لو قطع غدجا واحدا وأرسله وصار غير مستقر الحياة وأجهز على الباقي. كأنه أنه شرط استقرار الحياة حينما لم يكن أصلا قد بدأ بعملية الذبح. قال الاستناد لماذا يقول وقيل بالحلية مع بقاء مطلق الحياة، ولو قلنا باعتبار الاستقرار كشرط نعم، لكن في هذه الحالة هنا حتى لو ما بقيت حتى استقرار ماكو مانع. لماذا؟ الاستناد الإباحة إلى القطعين، القطع قبل استقرار الحياة وبعد، ولأنه لو أثر في التحريم لم تحل ذبيحة أصلا ولو مع التوالي لانتفاء الحياة المستقرة بعد قطع البعض لا محالة، وهو حسن تحسنه المحصن. أنا كان يقول إذا اشترطنا استقرار الحياة حتى في مثل هذه الحالة هذا معنى لا تحل لنا ذبيحة، لأن هذا مجرد أن يقطع الحلقوم أو يقطع أحد الودجين ولا يبقى مستقر الحياة حتى لو قطع بقية الأوزان، فكما لا تحل لنا ذبيحة. فلابد أن نقول أن شرط استقرار الحياة غير شامل لمثل هذه الحالة، منصرف عن مثل هذه الحالة. فلو قطع بعض الأوداد وصار الحيوان غير مستقر للحياة، يعبر عن حركة مذبوح مثلا، لا بأس، لا يؤثر في الحيوان، شرط استقرار الحياة لا يشمل هذا المورد، ويبدو أنه استحسنه واستحسنه في محله. نعم أكيد لصحة نسبة موت الحيوان إلى مجموع عملية الذبح التي جرت هنا، هذا صحيح. أما استقرار الحياة متى يكون شرطا بحيث أن عدم استقرار الحياة مانع من الحلية؟ حينما يكون بسبب خارجي، حينما يكون بسبب خارجي فحينئذ يكون الموت منتسبا لذلك السبب الخارجي الذي أدى إلى عدم استقرار الحياة. أما هنا عدم استقرار الحياة منتسب إلى نفس عملية الذبح، مع تفصيل طبعا في معنى متابعة الذبح، هذا أحد المعنيين، متابعة الذبح بمعنى أنه عليه أن يتابع قطع الأوداج قبل أن يموت أو تخرج الحياة مطلقا، هذا معنى. ويوجد معنى آخر لمتابعة الذبح هو المتابعة العرفية، أن عرفا هذا يصدق أن مجموع قطع الأوداج وعملية واحدة، هذا معنى آخر يمكن أن يقال هنا. على كل بقية إن شاء الله أمر واحد من هذا الشرط الخامس بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل
بعد ان شاء الله تعالى ستقتربون بها من المناقشه الصوت الاخر Thank you.